أن من كان له على أخيه حق له أن تطلب إنسان 1000 ريال فقلت له أوفني فقال أحيلك على فلان فأنا أطلبه 1000 ريال أعطاك حوالة إما حوالة مكتوبة أو بأحالك إلى فلان مباشرة أو اتصل بي المقصود أنه أحالك على فلان فإنك تحتاج لكن لا تلزمك الحوالة إلا إذا كان المحال عليه وهو الذي عليه الحق لمن تطلبه أنت أن يكون مليئا بمعنى يكون غني فلو كان فقير ما يلزمك مليء قادر بماله الأمر الثاني يكون قادر ببدنه معنى أنه إذا طلبته للحضور لإثبات الحق فإنه يأتي ومليء بقوله معنى أنه إذا وعد يفي فلو كان الذي أحلت عليه تعلم أنه غني لكنه إنسان مماطل إنسان لا يفي إذا جئته بمقتضى الحوالة قال أوفيك غدا إذا جئته غدا قال بعد غد فإن الحوالة لا تلزم أما إذا توفرت هذه الشروط من كان وفيا بقوله وفيا بماله إذا جئت إليه وجدته لا يهرب من هنا ومن هنا فالصحيح أنه يجب على المحتال أن يحتال يعني من أحيل وهو صاحب الدين الأول يجب عليه أن يحتال لأنه عليه قال وإذا أتبع أحدكم على مني فليتبع فلو ظهر إذا أحيل أحدكم على مني فليحتل وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب والصواب أنه يجب بظاهر الحديث هذا هو شرطها من جهة وجوب الحوالة أن يحتال المسلم على إذا أحاله على أخيه وذكر العلماء شروطا للحوالة منها أن تكون الحوالة على دين مستقر بأن يقول قال أحيلك على فلان وقال فلان أنا بعت السلعة 1000 ريال لكن لا زال له الخيار نقول هذا لا تصح الحوالة عليه لأنه ما دام الدائن الثاني للمدين الأول المدين الثاني للمدين الأول ما دام أنه لا ليس دينا مستقرا بمعنى أنه يمكن أن يفسخ البيع لأن له الخيار فلا يلزم لا يلزم كان تحتال أو كان قال أنا أطلبه 1000 ريال لأنني استأجرته على عمل أو استأجرني على عمل 1000 ريال ولي في ذمته 1000 ريال تم بيني وبينه عقد إجارة بأن أعمل له هذا العمل لكن العمل لم يتم نقول لا يلزم المحتال أن يحتال لأن الدين غير مستقر بمعنى أنه يمكن لأنك ما دام ما ثبت في ذمتك له في ذمته لك ما دام أنه ما ثبت حتى الآن واستقر فلا يقول المحتال عليه أنا ما يلزمني أنا ما أتم العمل حتى الآن ولم يعمل هذا العمل يمكن أن يتركه فكيف يحيلك علي ولم يثبت هذا المال في ذمته له لم يثبت في ذمته له أو كان مثلا استأجر منه السيارة مثلا ولم يسلمه السيارة أو لم يستوفي الأجرة فلا بد أن يكون شيء مستقر مثل يكون ثمن يقول أنا أطلبه 1000 ريال لسلعة قبضها وحازها وثبتها أنا أطلبه مثلا 50000 ريال لأنه اشترى مني السيارة وقبضها وملكها نقول ثبت في ذمته قال أنا أطلبه 1000 ريال لأنني أقرضته قرض قبضة نقول هذا دين مستقر الدين المستقر الثابت الذي ليس بعرض الزوال هذا الشرط الأول للحوالة لصحة الحوالة بأن يحيلك على إنسان له عليه دين ثبت واستقر كذلك ولو أن امرأة مثلا أحالت إنسان على أحالته على زوجها يطلب مثلا امرأة مال وقحالته على زوجها على مهرها من زوجها لكنه لم يدخل بها نقول الدين ما استقر وثبت لم يثبت في لا يثبت في ذمة الزوج حتى يدخل بها، فإذا دخل بها استقر المال في ذمته. فلو أحالته على زوجها الذي لم يدخل بها فإنه لا يلزمه الحوالة لأنه لم يستقر. المقصود أن الشرط الأول أن يكون المال مستقر وثابت للمحيل على المحال، فإذا كان ثابتا مستقرا وجب على المحتال أن يحتال، يعني معنى أن يتحول وأن يحول دينه من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. الشرط الثاني أن تكون الحوالة برضاه، فلو أنه ذهب إلى المحال عليه ذهب إلى المدينة الثانية بلا رضا المحيل وبلا إذنه لا تصح، لأن المحيل له أن يوفي به، يقول أنا سوف أوفيك من مالي أو أحيلك على إنسان آخر، فلا يتصح إلا إذا أحاله صراحة وأذن له بذلك. أما لو ذهب إلى إنسان مطلوب لمدينه الأول فلا يلزمه، فلا تصح الحوالة بذلك. الشرط الثالث أن يتفق في الحلول والتأجيل والجنس والصفة والقدر، معنى أن يحيل إذا معنى أن يكتكون الحو... لو أحال إنسان مثلا تطلب إنسان 1000 ريال فقال لي على إنسان لي على فلان 1000 ريال أحيلك عليه، لكن 1000 ريال هذه قال سوف تحل بعد شهر، أعطيك ورقة وتتحول بعد وبعد شهر تذهب إليه وتستلم المال، نقول هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون المال حالا في ذمة المحال عليه، لأن الأصل أنها استثنيت، أنها من عقود الإرفاق، أنها من عقود الإرفاق، والأصل في المصارفة أنه يجب فيها أن تكون يدا بيد، فلم يستثن فيها إلا مجرد أن يذهب إلى المحال عليه فيقبض. أما إذا جعله مؤجلا فلا يجوز، لأنه في هذه الحالة يشبه بيع المال بالمال مع عدم القبض، والأصل في المصارفة هو وجوب المقابضة، فاستثني هذه الحالة منها فلا يزاد عليها، فيحيله بمال عليه حال. الأمر الثاني أن يكون مساويا له في الجنس، فلو كان لإنسان على إنسان 1000 ريال يطلبه قال أحيلك على فلان أنا أطلبه دولارات وتأخذ ثمن 1000 ريال بالدولارات، قل لا يجوز، لأن الأصل في المال أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يجوز أن يحيل بريالات على دولارات ولا بدولارات على ريالات ولا بذهب على فضة ولا بفضة على ذهب، لكن يجوز أن يحيل بنوع على نوع من جنس واحد، مثل أن يأخذ منه 1000 ريال من فئة 50 ويحيل عليه بفئة 100، لأن الجنس مختلف، لكن مع اختلاف النوع لا يؤثر، أو أحاله مطلقا ولم يشترط نوعا معينا من هذا الجنس من المال. بهذه الشروط تصح الحوالة. أيضا من المسائل المتعلقة بالحوالة الحوالات التي تجري اليوم هي الحوالات المصرفية، ويكثر وقوعها، واختلف العلماء والباحثون فيها وفي تكييفها، أو كما يقولون الوصف الفقهي لها والتكييف الفقهي، هل هي مثلا من باب الحوالات أو من باب الوكالة أو يعني من باب الاستيفاء، على صور كثيرة في هذا، لكن هي في الحقيقة لها أحوال. الحال أولا يأتي إنسان مثلا بمال، يأتي بريالات سعودية فيريد أن يحولها إلى صاحبه في بلد آخر، فيقال في هذه الحالة الواجب إذا أمكن أن تصرف هذه الدراهم بنفس العملة التي تريد أن تحيلها، مثل تريد أن تحيل بدولارات أو تحيل بجنيهات أو بليرة مثلا أو بدينار، فإن أمكن أن تصرفها عند البنك أو أن تأتي بالعملة التي تريد أن تحيلها ثم بعد ذلك يقبضها البنك منك ويكون البنك مدينا لك بهذا المال، فيحيلك البنك على فرعه. فإذا أحالك البنك على فرعه فهو في الحقيقة استيفاء، لأن فرع البنك كهوة في الحقيقة. وإذا أراد أن يحيلك على فرع على بنك آخر عميل له، فينظر فإن كان البنك الآخر مدين لهذا البنك فهي أشبه، فهي كالحوالة سواء بسواء، فهي مثل الحوالة. وإن لم يمكن أن يقبض الجنس وأن لا يمكن أن يصرفها كما هو الحال والمعتاد، في وأنه لا تصرف إلى الجنس الآخر بنفس العملة التي تريد أن تحيلها، ففي مثل هذه الحالة الواجب أن وأعطوه عشيك، وأعطوه بمقابل ذلك ورقة أو إثبات أو شيك بمقابل هذا، مقابل المال الذي أخذه. سبق أن الشيك يكون بمثابة القبض، لأن هذه لأن الشيك الصادر من البنك كالقبض. سبق أن إصدار مثل هذه الشيكات يكون علامة على الثقة، وكأنه قبض المال وما فيها من هذا القدر الموجود، وأن إصدار مثل هذه الشيكات بلا رصيد يعتبر جريمة وعقوق، ومن جهة أنه يعاقب عليها من يقع فيها ولها فيها، وفيها يعني أنظمة تمنع مثل هذا ولا، فلهذا يكون قبضه بقبض ما فيه من المال. فعلى هذا إذا أحاله كأنه قبض هذا المال ووكل البنك بتحويله، فكأنك في هذه الحال بعد ذلك أقرضت البنك نفس القيمة، وصار البنك مدينا لك وأنت المقرض وهو المقرض، والبنك يحيلها على يحيلك، والبنك يعطيك هذه الشيك هذا، وأنت تحتال إلى عميله في البلد الآخر. ثم بعد ذلك يأخذون مقابل ذلك أجرة، وهذه الأجرة اختلف فيها هل تجوز أو لا تجوز. هو الأظهر والله أعلم أنه يعني اختلف هل هي مثلا وكالة ويكون أخذ هذا المال مقابل الوكالة التي عملها لك البنك، لأنه يجوز أخذ، فإذا قيل إنها وكالة في السداد وأن البنك قام بالسداد عنك أو بالسداد لعميلك الذي تريد أن تحول له المال في البلد الآخر، فالوكالة يجوز أخذ المال عليها بخلاف الضمان والكفالة، فلا يجوز أخذ المال عليه. لكن هذه وكالة أو أنها إجارة، أو يقال إنه يمكن أن يكون من باب الزيادة في القرض، من جهة أنك أقرضت البنك أنت المقرض والبنك هو المقرض، وأعطيته زيادة في المال. وكثير من قالوا إنه يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض أن يوفي بأنقص مما أقرضه، بخلاف أن يشترط المقرض على المقرض أن يفيه بأزيد مما أقرضه، فإن هذا لا يجوز باتفاق. أما اشتراط المقرض على المقرض هذا موضع خلاف، فإذا كان فيه شبهة مهما كان فهو غاية الأمر أن يكون من باب النقص في القرض، لأن هذا المال الذي أحلته لا يأتي كاملا ينقص منه شيء، فهو كأن المقرض وهو البنك أوفاك بأنقص مما أقرضته، وهذا لا محذور فيه على الصحيح، لأنه من باب مهما كان، وإن كان البنك ليس جهة تعينه وليس إعانتك إليه من جهة الحاجة، فهو إما أن يخرج على أنه من باب النقص في الوفاء بالقرض، مثل ما سبق أن إسقاط بعض المال مع إسقاط الأجل جائز، كذلك أيضا إسقاط بعض القرض جائز. فعلى كل الأحوال سواء قيل إنه وكالة وهو ويؤخذ أجر عليها، أو أنه من باب الشرط في النقص بسداد القرض وهم يجعلونه كأجرة، فهو في حقك جائز على هذا التخريج. وعلى هذا تكون على هذا الوصف جائزة، وقد تكون حوالة كما سبق إذا كان البنك الثاني مدين للبنك الأول، وإذا كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك الأول إنما يقرض البنك الذي أحاله فهي في الحقيقة وكالة في قرض، كأن البنك الأول وكل البنك الثاني في وكلك أنت أيها صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد تحول له هذه الورقة وهذا الشيك في أخذ المال، فهي وكالة في اقتراض إذا كان البنك الثاني غير مدين، سواء كنت أنت تطلب هذا البنك أو لا تطلب هذا البنك. وإذا جاء إنسان إلى البنك وكان له حساب فيه، له حساب في البنك، فأحال من نفس هذه العملة بنفس العملة أحال طلب من البنك أن يسدد له شيء من المال من حسابه الخاص وأن يحيله إليه في بلد آخر، فهو في الحقيقة يشبه الحوالة، لأنك تطلب البنك شيء من مال من جهة حسابك الموجود عنده ولك رصيد عنده، فأحالك على البنك الآخر، فإن كان البنك الآخر مدين للبنك الأول فهي حوالة وتكون على ما سبق، إن كان بجنس المال جازت، وإن كان بغير جنس المال وأعطاك على ذلك ورقة أو شيء بنفس العملة التي تريد أن تأخذها في البلد الثاني فهو يكون قبضا، وإن كان البنك الثاني ليس مدين للبنك الأول فهي وكالة في اقتراض. المقصود أن يأتي الإشكال في مسألة المال الذي يأخذه البنك، والأظهر أنها جائزة، إما أن يقال أنها أجرة بمقابل الوكالة، أو أنه من باب النقص في سداد القرض، وهذا جائز في أحد قولي أهل العلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه، فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتينا فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريب وبرئ منه ميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث راجعت روايته عند أبي داود وعند النسائي، والذي رأيته عند أبي داود والنسائي خلاف هذه الرواية، وإن كان معناها موجود، لكن هذه الرواية وهذا القدر عند أحمد رحمه الله، فهذا اللفظ لأحمد وهو الذي أراده المصنف رحمه الله، من جهة أنه يكون يوفي حق الغريم ويبرأ الميت، وهذا في باب الضمان، والضمان كما سبق هو ضم ذمة إلى ذمة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه خطى خطا ثم قال: عليه دين؟ فقلنا: ديناران. فابتعد عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة: هما علي. فلقيه فقال: حق الغريم وبرئ الميت. حق منصوب لفعل بفعل محذوف، يعني أتوفي حق الغريم وبرئ منهما الميت. فقال: نعم. فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. هذا كما سيأتي في الحديث الآخر أنه كان في أول أمر ما كان يصلي على من عيدين، ثم بعد ذلك صار يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وقال: من ترك دينا فعليه، ومن ترك كلا أو عيالا فعليه، ومن ترك مالا فلورثته، وفي لفظ للعصبة من كانوا. وفي هذا تعظيم أمر الدين وتشديد أمر الدين، وأنه لا يجوز التساهل فيه، بل يجب الوفاء بحقوق الغرماء، ولهذا شدد عليه عليه الصلاة والسلام. وذكر في حديث آخر عند أبي داود غيره: إن أعظم الذنوب بعد الكبائر أن يلقى العبد وعليه دين لم يقضه. سبق أن الدين إذا كان العبد اجتهد في قضائه لكنه حصل منه في قضائه لم يكن عن تفريط ولا تقصير، إنما أراد أن يقضي به حقا أو دينا ومات ولم يفرط، فالصواب أنه لا شيء عليه، إنما يكون من أخذ يريد إتلافها فهذا هو الذي في خطر، أما من أخذ يريد أداءه في حق القضاء فإن الله معه والله مع الدائن حتى يقضي دينه. وفي هذا أنه صحة ضمان دين الميت كما هو قول جمهور أهل العلم، بخلاف سواء ترك دينا أم لم يترك دينا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يقول لا يجوز لا يصح ضمان دين الميت إلا إذا خلف وفاء. والصواب والجواز لأنه عليه السلام أقر أبا قتادة، ولهذا جاء في الخبر لم يترك دينا لم يترك مالا ولم يترك وفاء، فيصح ضمانه وينتقل إلى ذمة الضامن ويتعلق بذمة المدين. وأما الضمان وهو الثبوت فإنه يكون في ذمة الضامن وهو الذي ضمن الدين وينتقل إليه. وفيه أيضا من دلالة على أنه إذا قضاه برئ الميت، وهذا قد يكون في من ترك دينا إما أنه ترك له وفاء أو كان دينه فيه نوع تقصير في وفائه أو وجد شيئا في حال حياته فلم يفي، فيكون متعلقا بدينه تعلقا لا ينقطع حتى يقضى عنه. وفي هذا صحة الضمان كما سبق، واتفق عليه العلماء من حيث الجملة، وأنه يجوز للضامن أن يضمن الدين الذي لإنسان على إنسان، يقول أضمن ما في ذمتك لفلان، ولا يشترط للضامن أن يعلم الدين الذي عليه، أو أضمن لك أضمن عليك ما يحصل لك أو ما يحصل عليك من دين لفلان، فيصح الضمان. والضمان من أيضا من عقود الإرفاق ومن عقود كالكفالة التي تشرع بين المسلمين، فهو فيه إعانة للمسلم على أخي مسلم. ولهذا كان الصواب كما قول أهل العلم أنه لا يجوز أخذ مال عليه أو مقابل هذا الضمان، يقول أضمن لك ما في فلان بشرط أن تعطيني كذا أو أن يكون بقدر كذا وكذا من المال، فلا يجوز، لأنه في الحقيقة إذا ضمنت لو كان لإنسان على إنسان 1000 ريال فقلت أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، يصح الضمان حتى ولو لم يرضى الضامن أو المضمون عنه. المقصود يكفي رضا الضامن نفسه، لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. فلو أنك قلت أضمن لك ما في فلان لك عليه 1000 ريال ب100 ريال لا يجوز، لأنه في هذه الحالة لأنه لو لم يفي مثلا بالمال فيكون دينا عليك أنت، يكون لازما لك أيها الضامن للمضمون عنه تعطي به المضمون له، فيلزمك أن توفي عنه 1000 ريال عن المضمون عنه، فإذا أوفيت عنها 1000 ريال كأنك أقرضته إياها. ثم بعد ذلك إذا أخذت 100 ريال زيادة على الضمان فأخذت 1100 كان هذا من باب القرض الذي يجر النفع، فلا يجوز لك أن تضمن بمال. ومن ذلك أيضا ما يقع من الضمانات البنكية التي تقع، واختلف أهل العلم في تكييفها وفي وصفها وفي جوازها، وهذه الأظهر والله أعلم وهو الضمان الذي يجعله البنك ويصدره البنك لإنسان في معاملة تجارية أو في شركة، ويطلب مثلا يطلب من يريد أن يتعامل معه من جهة حكومية وغيره يقول ائتنا بضمان يثبت لنا قدرتك على القيام بالعمل، بضمان من البنك أن له هذا المال أو أن البنك يضمن وأنه قادر على العمل على هذا العمل، فحتى يمكن أن يتعاقد معه ويمكن أن يتم معه بأداء هذا العمل أو هذه المناقصة. هذه الضمانات البنكية إن كانت الضمان الذي يعطى لهذا العميل وماله وله مال موجود في البنك، قال هذا ضمان بنكي بمليون ريال وهذا والمضمون عنه له في حساب البنك 1,000,000 ريال، يعني غطى كامل بهذا الضمان البنكي، فالصحيح أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقابل الضمان مال، يجوز أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان، لأنه في الحقيقة وكالة في الوفاء ليس قرضا، لأن ماله موجود في البنك، وإنما يكون البنك بمثابة سواء البنك أو غير البنك المقصود، لكن لما أن كان يكثر لا تكون من البنوك فيجوز له أن يأخذ مقابل هذا الضمان مال، لأنه يقوم عنه بالسداد فهو مقابل عمل وأجرة مقابل عمل فلا بأس بذلك. وإن كان هذا الضمان الذي أعطي إياه لم يغطى جميع المال أو غطي بعض المال فلا يجوز للضامن أو لمن أعطاه هذا الضمان البنكي أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان، لأنه في الحقيقة كما سبق يكون ضمان الوفاء عنه إذا لم يفي، ثم مثلا لو أوفى عنه البنك 100,000 ريال فأخذ زيادة على 100,000 ريال 1,000، يعني أخذ 100,000 ريال 100,000 مقابل السداد عنه والوفاء عنه و1,000 ريال مقابل الضمان، فإنه يكون كالقرض الذي جرى نفعا فلا يجوز. فعلى هذا إذا كان الضمان هذا مغطى بجميعه وأنه موجود له وأن ماله وأن هذا القدر موجود بكامله فلا بأس، وإن كان ناقصا فلا يجوز، لأنه كما سبق يأخذ زيادة على ما ضمنه عنه في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك دينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء. وهذا كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر يقول لا يصلي على من ترك دينا من جهة التشديد في هذا الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فصار يصلي على الجميع، فيقول من ترك مالا وكلم فلورثتي، وفي لفظ لعصبتي من كان، ومن كان ترك دينا فعلي وإلي، وفي لفظ فعلي قضاء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذهب جمع من العلم لأنه إذا كان إنسان عليه دين ولم يستطع وفاءه ولم أو مات ولم يستطع القدرة عليه فإنه يجب قضاء دين هذا الميت من بيت مال المسلمين من جهة أنه حق له، خاصة إذا كان أخذ هذا المال في قضاء حاجاته أو دين يريد أن يقضي دينا فيقضى عنه ويفك أسره حيا وميتا ويتأكد في بعد وفاته، لأن أهل الحقوق يطالبون بحقوقه كما قال عليه الصلاة والسلام فإلي وعليه لفظ فعلي قضاؤه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حج، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وهذا الحديث لا يصح، ومريت عمر بن أبي عمر الدمشقي وهو منكر الحديث، وهذا استدل به المصنف رحمه الله في أن الكفالة لا تكون في الحدود، والعلماء اتفقوا على من حيث الجملة على أن الكفالة تصح فيما تصح فيه الكفالة، وأنه لكن في الحدود اختلفوا فيها، معنى أنه يقول أنا أكفل فلان في الذي عليه حد من الحدود، حد سرقة أو حد زنا محصن وغير محصن، فقال ذهب جمهورهم إلى أنه لا تصح الكفالة في الحدود، لأن الكفالة إذا لم يمكن إحضار المكفول عنه فإنه يلزمه أن يؤدي الحق الواجب عليه إذا لم يحضره، وإذا كان لا يمكن أن يستوفى منه الحد مثل هرب من عليه الحد ولم يمكن إحضاره فإنه لا يستوفى منه. وذهب بعض العلماء إلى جواز الكفالة من حيث الجملة من جهة أن يتكفل بإحضاره ويجتهد في إحضاره، ولو أنه هرب فإنه يلزم بإحضاره، ولو كان لم يحضر فإنه لا يقام عليه الحد خاصة إذا كان لم يفرط، وإذا فرط فيجبر، وربما مثلا ألزم بذلك وقد يعذب بنوع من التعزير من جهة أنه فرط في إحضار من تكفل بإحضاره. إذا قيل بجواز الكفالة في الحد كما اختار جمهور من العلم، والجمهور على أنه لا تصح الكفالة لهذا المعنى لا لهذا الخبر لأنه لم يثبت. نقف على باب الشركة والوكالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يقضي الرجل من إبل الصدقة، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل التمرة خشية أن تكون من إبل الصدقة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذها لأجل أن يأكلها، إنما استسلف منها. ولهذا قال العلماء يجوز للإمام أو للوالي أو الحاكم يستسلف على بيت المال، فهو لم يأخذ هذه الإبل لأجل لنفسه، إنما استسلفها ثم بعد ذلك يفي ما وجب عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل القول كل ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام حديث أو قاعدة فقهية؟ وجزاكم الله خيرا.
ما أعلم ليس بحديث ولا أصل له من جهة السنة من جهة الحديث. أما من جهة القاعدة ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما يظهر أنه يصح على عمومه، لأنه يجب أن يؤخذ الحق من كل إنسان إذا وجب عليه، لكن إذا كان عن طريق الحياء ولا حق عليه فيه ولا حق عليه، إنما أجبر على ذلك من جهة أنه خجل واستحيا، صحيح. أما من حيث الإطلاق فلا، والإنسان قد يجبر على أخذ المال إذا وجب عليه حق وجب عليه ذلك، وإن حال صاحبه خجل واستحيا، لكن ما أخذ حياء من إنسان عن طريق الإحراج، مثل أن يسأل إنسان مال أمام الناس، فالصحيح أنه لا يجوز ذلك، وقد نص على ذلك العلم ونبه على ذلك صاحب الفروع رحمه الله المفلح في كتاب الفروع، وأنه لا يطيب له ذلك ولا يحل له هذا المال الذي أخذه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو أني أعطيت رجلا شيك وقلت له لا تذهب إلى البنك إلا بعد شهر من الآن لعدم وجود الرصيد، فهل يعتبر هذا داخل في شرط الحلول في الحوالة وأن هذا لا يجوز؟
هذا إذا كان سداد، إذا كان مقابل سداد قرض في ذمتك لا، إنما الحوالة أن تحيله على إنسان آخر، تحيله على إنسان آخر بحق وجب لك على إنسان. أما إذا كان مالك أنت في البنك، إنسان يطلب 1000 ريال وأحلت بفلان بشيء على البنك وقلت تأخذه بعد شهر ويطلب هذا المال، هذا من باب التأجيل في القرض، والأجل في القرض الصحيح أنه جائز، كما هو قول مالك رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام تيمه وقواه صاحب الإنصاف وجماعة من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح الأجل في القرض، وقالوا إذا أقرض إنسان إنسانا مال فإنه يحل مطلقا. فلو أنك أقرضت إنسان 1000 ريال وجئت من غد وقلت أوفني، ولزم أن وجب أن يوفي المال إذا كان قادرا، ولو كان بجرى بينكما تأجيل له. والصحيح أنه إذا حصل بينك وبين الشرط الأجل فيجب الالتزام به بعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعقود. المقصود أنه إذا كان أحلته بشيء على حقك في البنك على هذا الشيء فليس داخل، إنما النهي حينما تحيل إنسان يطلبك على إنسان آخر أنت تطلبه، هو الذي لا يصح فيه الأجل، هذا إذا كان الأجل مختلف. أما إذا اتفق الأجل مثل كونك أن تطلب إنسان 1000 ريال على رأس المحرم، واحد محرم يحل، وأحالك على إنسان يطلبه 1000 ريال يحل في رأس المحرم، لا بأس بذلك. يعني ليس المقصود النهي عن الإحالة بالأجل مطلقا، النهي لا يجوز إذا كان أجلهما مختلف. أما إذا اتفق الأجلان أن تطلب إنسان 1000 ريال إلى واحد محرم وهو يطلب إنسان آخر إلى واحد محرم، فأحلته بشيك مثلا بورقة أو كتاب وقلت احتل إلى فلان على فلان الذي لي عليه مال إلى هذا الأجل، فلا بأس لأن لاتفاق الأجلين.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يقع كثير من الناس في هذا الأمر، وهو أن يذهب إلى محل يطلب منه فكه 500 ريال مثلا ويعطيه 300 ريال ويقول ما عندي إلا هذا وارجع بعد ساعة مثلا وأعطيك الباقي، فهل هذا فيه ربا؟
المعروف من كلام العلم أن هذا مصارفة أو مراطلة، إذا كان مصارفة الجنس بالجنس، والأصل أنه يجب الوفاء، يجب أن تأخذ المال تسدد ويسدد لك، هذا هو الواجب، ولا يجوز مثلا أن تعطيه 500 ريال ثم بعد ذلك تأخذ بقية نصفها أو ربع الربع أو الثلث وتؤخر الباقي، هذا لا يجوز، لأنه عند المصارفة يجب أن تفي، هذا هو المعروف من كلام. ذكر بعضهم أنه يجوز أن إذا صارف مثلا بهذه العملة بمئة بمئة فأعطاه 50 ريال، يقول الخمسين ريال هذه دين في ذمتك أو أمانة في ذمتك، يجعلها أمانة، يجعل 50 ريال باقي أمانة ولا يجعل لها حكم مصارفة تسقط، فكأنه صارفه 50 ب50. هذا هو قولهم، وقالوا بهذا تحل وتجوز، والأظهر والله أعلم هو المنع، لكن قد يقال عند الضرورة والحاجة الإنسان اضطر إلى المصارفة ولم يجد، ولذلك فلا بأس أن يأخذ بمثل هذا وأن يجعل المال الباقي من 500 أو من 100 أمانة في ذمة ذاك، فيكون غير ضامن له، يكون غير ضامن له لأنه أمانة في ذمته، فكأنه صارفه ببعضها والباقي جعلها أمانة، والأظهر هو المنع، هذا هو الأصل في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول: تعطي البنوك بطاقة صرف للعملاء المميزين، وذلك في أنه يصرف بها مبلغا من المال من رصيده، ومع ذلك يأخذون على كل عملية تحدث مبلغا من المال، فهل هذا جائز؟
الله أعلم. هذا الذي يؤخذ، كثير من أهل العلم يرى أن مثل هذا إذا كان المال الذي يؤخذ مثل أن يعطوك ورقة أو بطاقة وأن تصرف من مالك الموجود عندهم، المال الموجود عندهم وهو في الحقيقة كالودائع، يعني يجري مجرى الودائع، هم يقولون يجرونه مجرى الودائع، والأظهر أنه مجرى القروض لأنه مضمون في ذممهم ويضمنونه لك، فليس يجري مجرى الوديعة التي يحفظها لك ويأخذ مقابل شيء، فهو كالقرض في الحقيقة. لكن هذا إذا أجراه بعضهم قال إنه يكون مقابل العمل ومقابل ما يقوم به البنك من إصدار هذه البطاقات، والبنك جهة اعتبارية فيها كتاب وفيه كتاب وفيه موظفون عاملون يقومون بهذا العمل، وهذا العمل ولهم رواتب، فالمال الذي يأخذونه مقابل عمل، فلهذا قالوا تنتفي الشبهة من هذه الجهة، خاصة إذا كان المال بقدر هذا العمل. ومنهم من منع هذا لأنه فيه زيادة وفيه شبهة من الربا، ومسألة محتملة ما عندي فيها شيء، لم يتميز فيها شيء، لكن مهما كان إذا كانت هذه البطاقات التي يأخذها الإنسان اضطر إليها واحتاج إليها فعمل بها وأخذ بها، فالشبهة التي ترد تجوز وتزول عند الحاجة، وإذا كانت الشبهة ليست في مقام الحاجة فإنها تقوى وقد تصل إلى درجة المحرم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من مات وعليه دين لصندوق التنمية العقاري، فهل يجب على ورثته القضاء وهم لا يستطيعون، وماذا يترتب عليه من أحكام؟
الواجب إذا من مات وعليه دين للبنك العقاري فالورثة مخيرون بين أن يلتزموا هذا الدين، فإما أن يوثقوا برهن محرز أو كفيل أو ضامن مليء، إما برهن محرز، فإذا بقي إذا كان البيت مرهون للبنك فأبقوه فهذا رهن محرز، فيبقى البيت وهم يلتزمون بالسداد، وذمة الميت خالصة ولا شيء عليه، وبرئ الميت منها لأنهم في الحقيقة قد تكفلوا به، والبنك ضمن حقه ببقاء هذا الرهن، فهم يلتزمون بسداد الأقساط والأجل باق لهم لأن المال انتقل إليهم، والدين لا يمنع انتقال التركة على الصحيح، هذا شيء. أو أنهم إن شاءوا أرادوا أن يخلصوا، مثل أن يقولوا والله ما عندنا مال نسدد الأقساط، نقول في هذه الحالة ما في مانع أن يباع هذا البيت ويوفى البنك، يباع ويحدد ما فيه من الأقساط ويعرف، ثم إذا بيع يخلص الدين الذي في البنك، هو بهذا يبقى حرا بعد ذلك، ويتصرفون فيه كيفما شاءوا من جهة أنه ليس فيه رهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،
فيقول إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. الشركة من أوسع أبواب المعاملات، وهي أو معناها الاجتماع في استحقاق أو تصرف. والاستحقاق هو شركة الأملاك، والتصرف هي شركة العقود. فالشركات نوعان: شركات أملاك وشركات عقود. فالاجتماع في الاستحقاق وهو ما يملكه اثنان فأكثر بسبب استحقاقهما لهذا الشيء، مثل اشتراك وارثين فأكثر في ميراث، فهذا بمجرد الميراث يثبت استحقاقهما بلا عقد لأنه ثابت لهما شرعا. كذلك لو وهب اثنان أرض، أو وهب اثنان منزل أو سيارة أو مزرعة أو غير ذلك مما يملك اثنان به اثنان فأكثر، فهذا اجتماع في استحقاق. أو تصرف، وهي شركة العقود، وهي التي يتكلم فيها الفقهاء رحمه الله عليهم، وهو شركة العقود، وهو أن يجتمع اثنان ويعقد بينهما شراكة في عمل من الأعمال على الاختلاف في الشركات التي ذكرها أهل العلم. والشركات أقسامها كثيرة، ويختلف أهل العلم في عدتها، ويختلفون أيضا في صحة بعضها. وأوسع الأقوال في هذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب أحمد في تصحيح الشركات، وأضيقه مذهب الشافعي رحمه الله حيث أبطل كثيرا من الشركات. والأظهر هو ما قال الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد في أن ما يذكر من هذه الشركات فهي صحيحة وثابتة، والأصل وصحة التعامل وصحة التصرف في هذه الشركات من حيث الجملة. ثم يكون الخلاف في بعض الشروط التي تكون كالشأن في المسائل الأخرى في أبواب المعاملات حينما يتفق على الأصل ثم يختلف في بعض التفاريع. باب الشركة والوكالة. والوكالة كما هي الإذن في التصرف، من أذن له في تصرف فصح مما يصح توكله فيه فهي وكالة. والمصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق أولا بالشركة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث من طريق رواه أبو داود من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي عن أبيه، وأبو حيان ثقة رجال الشيخين اللي هو يحيى بن سعيد، وأبوه سعيد بن حيان فيه جهالة أو فيه لين أو فيه جهالة فعل من هذه الجهة، فعلته أبو يحيى أو علته والد والد أبي يحيى سعيد بن حيان لا يحيى بن سعيد كما وهم في بعضهم وجعله من علته أبا سعيد، فإن أبا سعيد هذا ثقة، فعلته أبوه وهو سعيد بن حيان. مما ينبه له أن كثيرا من المخرجين ممن يخرج بعض كتب الأحكام أو غير كتب الأحكام ربما يكون الحديث مثلا موجود في السنن أو في المسند أو غيرهما، ثم يكون فيه لفظ ذكره مثلا المصنف صاحب الكتاب قصد ذكره، ولا يكون هذا اللفظ موجود في جميع من نسب إليه وعز إليه، فيكون فيه وهم في العزو من جهة أنه ذكر لفظا مقصودا قصده المصنف، ثم ربما تكلم من خرجه وعزاه مثلا إلى أبي داود والترمذي وأحمد أو غيرهما، ويكون اللفظ المقصود ليس موجودا إلا في أحدهما، وهذا مما ينبغي التنبه له في مقصود المؤلفين وفي نسبتهم وتخريجهم ومعرفة قصد المؤلف في إيراد هذا اللفظ. وقد يكون أصل الحديث موجودا مثلا في الصحيح وفيه زيادة موجودة في السنن هي المقصودة، أو يكون أصل الحديث رواه مثلا أهل السنن جميعا ويكون فيه لفظة مقصودة من جهة الاستدلال ولا تكون موجودة إلا عند أحدهم، فلا يعزى الحديث إلى الجميع، بل ينبغي ينبه يقال إن هذه الزيادة عند أبي داود عند أحمد، أو أن يقال هذا اللفظ لفظ أبي داود والترمذي دون غيرهما، يعني يقيد حتى يفهم المقصود ويعلم أنه ليس موجودا بكامله، إذ قد يكون في الحديث لفظة ليست موجودة في أحدهما ويترتب عليها حكم من الأحكام كما هو مشتهر في الأخبار. حديث عن ثالث الشريكين، هذا يبين فضل الاجتماع في الشركة والائتلاف عليها، وأنه من أعظم الاجتماع بين الشركاء هو أول الاتفاق بينهما والائتلاف، الاتفاق بينهما على هذه الشركة، ثم بعد ذلك يمتد الاتفاق والائتلاف بائتلاف القلوب، لأنهم قد يتفقون في الشركة على الورق، وقد يتفقون مثلا على بالقول من جهة ما يشترطون من شروط، لكن بعد ذلك ربما غيرت الدنيا بعض هؤلاء الشركاء إذا كانوا اثنين فأكثر، فحصل بينهم شيء من النزاع، وربما يحصل بينهم خيانة فتنزع البركة، ولذلك قال أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وشركة أو شركاء يكون الله ثالثهما فإنها على الخير والبر، وتنزل البركة في نفس الشركة، وتنزل البركة في ما يترتب عليها من أرباح، ثم أيضا لو حصل بينهما نزاع أو خلاف وكانوا اجتمعوا على يعني واتلفوا عنه ولم ينوي أحد منهم أن يخون صاحبه أو أن يخالفه مخالفة ظاهرة، إنما قد يحصل نزاع كما يحصل غالب بين الشركاء، فإنه يبارك، فإنه تنزع أو ينزع الاختلاف قريبا ويجتمعون ويأتلفون من جهة أن قصد الجميع هو الائتلاف والاجتماع. وهذا في دلالة على أن الشركة مشروعة ومطلوبة وأنها فيها بركة، كالشركة في الطعام وكالاجتماع في الطعام وكالاجتماع في السفر وكالاجتماع في المحبة في الله، كله يكون فيه البركة والخير. ولهذا إذا اجتمع قوم وسافروا فجمعوا طعامهم وجمعوا شرابهم فإنه تنزل البركة فيهم ويحصل المواساة والخير. وهكذا أيضا الاجتماع المعنوي والحقيقي في الاجتماع في الشركة وفي التصرف فيها. قال وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. السائب هذا اختلف فيه، وهو قيل إن السائب يزيد المخزومي، وهذا الخبر اختلف في ثبوته من رواية مجاهد عن قائد السائب عن السائب، لكن المقصود منه ثابت من هذا الخبر ومن غيره، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رحب به يوم الفتح لما جاء مسلما قال مرحبا بأخي وشريكي، فقال نعم الشريك أنت لا تداريني ولا تماريني، يعني لا تنازعني ولا تدارئوني ولا يحصل بيني وبينك اختلاف. وهذا يبين أن الشريكة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها في الإسلام، وقد كانوا يجتمعون في البيع والشراء ويتشاركون، وكانت القوافل تذهب وتجيء ويجتمعون في شراء الحبوب والأطعمة، وهكذا الإسلام أقر هذه الشركات على ما هي عليه ولم يغير منها. وهذا يبين أنه كالإجماع العملي من جهة نقلها ومن جهة أنها كانت موجودة في الأسواق، وكان الشركاء يتبايعون في الأسواق، وكان ربما اشترى السلعة اثنان أو اشترك في شيء من الدراهم فجعلوا يبيعون ويشترون، ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا، إنما بيّن لهم بعض أنواع البيوع المحرمة، ما فيه من ربا وما فيه من غرر، ما فيه من خطر ومخاطرة، وأقر ما سوى ذلك. وهذا دليل على أنها كانت على حالها، وهذا هو القاعدة في هذا الباب، أن أعمال الناس عبادات ومعاملات، فالعبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ولا يحد منها إلا ما حد الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يؤذن فيها إلا ما أذن الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في العبادات، فإن مبناها على الحظر والمنع والتوقيف، بخلاف المعاملات فإنها مبنية على التوسعة واليسر والسهولة، والقصد منها مبنية على عدم المنع، عدم المنع، وأن الأصل فيها الحل وعدم التحريم. هذا هو الأصل في معاملات الناس، وكذلك الأصل في عقودهم. فمن قال إن هذا ممنوع أو هذه الشركة لا تجوز فإنه يحتاج إلى الدليل، لكن لا بد من البصيرة والمعرفة بصفة الشركة، من جهة أنه قد يقع فيها شيء ممنوع، أو قد يكون اشترط أحدهما شرطا فيه غرر أو مخاطرة أو فيه ظلم. فلهذا المعنى أن الأصل فيها الحل، من جهة أنها مع مراعاة الأدلة في هذا الباب والأصول والقواعد المتفق عليها في أبواب المعاملات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي. وهذا الحديث من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عند الجمهور من المحدثين والحفاظ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وذهب بعض العلم على طريقة التفقه في الأسانيد إلى السماع، وقالوا إن أبا عبيدة رجل من أهل العلم والفقه، وقد أدرك أناسا كثيرين من أصحاب والده عبد الله بن مسعود، وأحصى علمه أو أدرك كثيرا وعلم كثيرا من أخباره وفتاويه وفقه رضي الله عنه، فقد أحاط بها. ومثل هذا يحيط العلم بأنه علم بأحاديث أبيه، فلهذا قالوا إن سماعه منه، وإن لم يثبت نصا لكنه تدل القرائن على أنه سمع. وكثيرا ما يسلك هذا الطريق أو هذا المسلك تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ويقرر هذه القاعدة، هو يجعل هذه قرائن تثبت السماع. وقد أشار إلى شيء من هذا رحمه الله في بعض المواضع في كتبه، في كتاب نظرية العقد، ومن ذلك السماع الحسن من بعض الصحابة مثل عمران بن حصين أو غيرهم ممن قيل إن فلان لم يسمع من فلان، فيقول ما معناه، إن القول بأن فلان لم يسمع من فلان موضع نظر، من جهة أن هذا على قاعدة بعض العلم كمسلم، أن المعاصرة مع القرائن الدالة على أنه من أهل العلم وأهل الفضل في ذلك الوقت، وأن حرصه على العلم يمنع عدم سماعه منه، ولو أن رجلا من أهل العلم والفضل ممن هو دون الحسن مثلا وأمثاله، دون أبي عبيدة وأمثاله بدرجات، ويعاصر عالما أو يكون قريبا من عصره، فإنه يبعد ألا يكون سمع منه. لكن هذا ينبغي أن يكون حجة إذا كان على الإطلاق من جهة المعاصرة وهما في بلد واحد ولم ينص عن السماع. أما لو نص على عدم السماع إمام واسع الرواية أن فلان لم يسمع فلان، فالقياس في هذا لا يصلح فيما يظهر الله أعلم، لأنه مبني على النقل، فإذا وليس فيه مجال للاجتهاد والاستنباط في النظر في الأسانيد، إنما يكون إذا لم يأتي شيء أو نص من إمام حافظ وإمام واسع الرواية أن فلان لم يسمع من فلان، ويكون قد عاصره في بلده أو في وقته مع إمكان إدراكه، ففي هذا يكون حجة ويكون هو مقتضى نظر الإمام مسلم رحمه الله. أما لو جاء إمام ونص على أنه لم يسمع منه فإنه يضعف تلك القرائن أو يبطلها التي تدل على التي ربما أوهمت أنه سمع منه. المقصود أن هذا الحديث من رواية أبي عبيدة عن أبي، والجمهور على أنه لم يسمع منه، وفيه أنه اجتمعوا هو سعد وعمار وأبو عبيدة على في يوم بدر وما يصيبون من المغانم. قال عبد الله بن مسعود: فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين. وهذا فيه دلالة على شركة الأبدان، لأن الشركة أنواع، منها شركة الأبدان، وهي أن يجتمع اثنان فأكثر فيما يصيبان من الكسب بعملهما وبدنهما، سميت شركة الأبدان أو شركة الصنائع من جهة أنهم يجتمعون على صنعة من الصنع وليس عندهم مال، فيقولون: ما كسبنا وما ربحنا بما نستقبله في ذممنا فإنه يكون مشتركا بيننا. وهذا لا بد من التعاقد بينهما أولا، وإلا فإن لكل منهم نصيبه إذا لم يشترك ويتفق. أما إذا اتفق بأن يتقبل في ذمتيهما ثم بعد ذلك يعملان فيكون ما أخذا بينهما، ولو أن أحدهما كسب مثلا في هذا الشهر 5000 ريال والآخر لم يكسب شيئا فإنه يكون مشتركا بينهما بحسب الشرط، فلهذا 2500 ولهذا 2500، لأنهما اتفقا وتقبلا بذمتهما. فلو اتفق اثنان في مثل ما يوجد من الصنائع اليوم في الاتفاق، مثلا لو يتفق اثنان في باب في الحدادة، يتفقان على عمل في الحدادة، في العمل بالأبواب أو في النجارة، أو مثلا في السباكة، في المواد الصحية، في إصلاح المنازل، أو الاتفاق في عمل المنازل والمقاولات فيها، فاتفق على ذلك والعمل فيه فيما يتقبلان في البناء، في أو في إصلاح السيارات وغيرها، اتفقان أنهما يعملان بأبدانهما، فما رزق الله كان بينهما. لكن هل يجوز أن يتفاضل في الربح بأن يقول أحدهما لي الثلثان ولك الثلث؟ اختلف أهل العلم في هذا، وقيل إنه لا يجوز، لأن الأصل المشاركة أن تكون على التساوي، ولأن كل منهما يعمل. ثم أيضا لو أخذ أحدهما أكثر من نصيب الآخر وأكثر من النصف لربح فيما لم يضمن، لأن الأصل أن ضمانه يكون في نصف العمل الذي يتقبل في الذمة وهما اثنان، فيكون الأمر بينهما نصفان، فإذا كانوا ثلاثة يكونوا أثلاثا، إذا كانوا أربعة يكونوا أربعا. وقيل إنه لا بأس من التفاضل بينهم، وهذا أظهر وهذا واضح، لأنه في الحقيقة قد يكون أحدهما أحذق من الآخر من جهة معرفته للصنعة، وقد لا يوافق أن يكون بينه وبين إنسان هو أقل منه حذقا بالصنعة ويقول لك 50% ولي 50%، فلا يوافق في الغالب من جهة أنه يحسن هذه الصنعة ويعمل فيها جيدا فيقول لي الثلثان ولك الثلث. في هذه الصنائع من الخياطة ومن الحدادة ومن النجارة ومن عمل في المواد الصحية ومن البناء وغيرها مما وإصلاح الأجهزة وغيرها مما يكون فيه الاشتراك، وهذا أظهر ولا يكون من باب ربح ما لا يضمن، لأن كل منهما كان ربحه بقدر عمله في بدنه، والعمل يختلف، فيكون لأحد مثلا الثلثان ويكون ربحه هذا هو الذي في ذمته من جهته، هو الذي يكون له ولا يدخل في ضمان في ربح ما لم يضمن، لأنه يضمن عمله هو، وعمله قد يكون يبلغ 70% من عمل صاحبه من جهة الحذق ومن جهة الجد، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فالأظهر لا بأس من التفاضل بينهم. فعلى هذا إذا حصل شيء من الربح اقتسماه على ما شرطاه بينهما. هذه هي شركة الأبدان، وقد صحها الإمام أحمد ومالك، لكن على خلاف في فروعها، وهذا هو الأصل فيها، وأبطلها جمع من الشافعي جمع من العلم، لكن الصواب الأظهر بل الصواب هو صحتها بدلالة هذا الخبر، ثم الأصل هو جواز من هذه الشركات، ثم هو أيضا عمل بدن كل منهما يعمل بدنه، ثم هو فيه مصلحة للجميع، وقد يكون شخصان ليس لديهما مال فيريدان أن يعمل بأبدانهما ويتعاونان على ذلك، فيتفقان على ما يكون فيه عدل بينهما وليس فيه ظلم لأحدهما دون الآخر. ومن الشركات أيضا في هذا الباب شركة العنان، سمى شركة العنان، من عنا الشيء إذا عرض، كأن كل واحد عن له أو ظهر له أن يشارك الآخر، وهي ما تجمع مالا وعملا فيجتمعان بمالهما وبدنيهما اثنان فأكثر، فإذا اجتمع اثنان فأكثر وأخرج مالا وقال نعمل فيه بأبداننا كلهم يعملون، هذا يعمل وهذا يعمل، فهذه شركة العنان وهي الاجتماع في المال والاجتماع بالأبدان، وهي من الشركات الصحيحة في هذا، وعليها أهل العلم قاطبة في صحتها. وعلى هذا يكون الاتفاق بينهما على الشروط التي تكون عدلا، وهل يجوز المفاضلة بينهما أو لا يجوز، أو يكون رأس المال أو يكون الربح حسب رأس المال. فإذا اجتمع مثلا على عمل من الأعمال في التجارة، يتاجرون في هذا المال، يبيعون ويشترون وكلهم يعمل، هذا يعمل وهذا يعمل، فأخرج هذا 10,000 وهذا 10,000، هل يكون الربح مناصفة بحكم أن المال متساوي، أو إذا أخرج أحدهما 30 وأخرج أحدهما 70، يكون لأحدهما 70 من الربح والآخر 30 من الربح بنسبة المال، في خلاف كما سبق. والأظهر والله أعلم أنه يجوز المفاضلة بينهما وإن اختلف المال، يعني يجوز المفاضلة بينهما إن اتفق المال، وكذلك لو اختلفت النسبة ولم تتفق مع نسبة المال، لأنه كما سبق قد يكون النظر لهما بحسب مصلحتيهما، ويكون أحدهما أبصر بالتجارة وأبصر بالبيع والشراء فيشترط له أكثر من الآخر، أو قد يكون مثلا تفرغه وعمله للتجارة في هذا المال أكثر من صاحبه، في هذه الحالة لا بأس أن يكون الاتفاق بينهما على ما يكون بينهما بالنظر لهما من جهة إتقان أحدهما للعمل وجده فيه ونشاطه فيه. وهذه الشركات تكثر اليوم جدا، وعليها تقوم كثير من المؤسسات والشركات بأن يجتمع جماعة في شركة، وقد تكون مثلا الشركة جهة من الجهات ويكون المشتركون فيها كثيرين. والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة، وهذه لعل ستأتينا أيضا، هذه الشركة شركة المضاربة في باب مستقل في باب القراض، وهي من المقارضة، وهي بأن يخرج أحدهم، يسمى المضاربة وتسمى المقارضة، لأنه قرض من ماله أو قطع من ماله قطعة فأخرجه، فاتفق مع عامل بأن يعمل فيه بحسب ما يتفقان عليه. وقد تتفق المضاربة مع العنان بأن يخرج أحدهما مالا ويتفق مع إنسان يعمل فيه ولا يخرج الثاني مال، ويعملان ببدنيهما، هذا بماله وبدنه وذاك ببدنه، فهي مضاربة في جهة صاحب البدن دون المال، وعنان ومضاربة في من اجتمع ماله وعمله، فلا مانع من اجتماع أوصاف الشركة، لا يعني لا يشترط أن تكون مثلا كل شركة مستقلة تماما ولا يتداخل، فإذا أمكن تداخلهما واتفاقهما فلا بأس من ذلك. والمضارب محل اتفاق من أهل العلم، وقد كانت معروفة وموجودة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام. كذلك من أنواع الشركات وهي الرابعة هي شركة الوجوه، وسميت شركة الوجوه لأنهما يتعاملان بجاههما ويتفقان بجاههما، ليس عندهم مال وليس عندهم مال يجتمعون فيه، أو مال وعمل، أو مال وعمل، وليس هنالك اتفاق على شيء من جهة الاتفاق بالعمل مثلا في حدادة أو نجارة، بل يقولون بحسب وجاهتنا عند الناس وعند التجار، فهذا يأخذ مثلا يقترض من هذا التاجر شيء من المال، وذاك يقترض شيء من المال، ويجمعان المال أو لا يجمعانه، ثم بعد ذلك يبيعان ويشتريان هذا المال، أو يأتي ذاك أو أحدهما يأخذ من التجار شيء من السلع ويشتريها بنسيئة في ذمته، وشريكه يشتري مثلا من التجار سلعة ويأخذها نسيئة دينا في ذمته، هذا يبيع وهذا يبيع بعد اتفاقهما. فالمقصود بالجاه وهو معرفة التجار لهما وأنهما أصحاب بيع وشراء، فهم ينفعون التجار من جهة أنهم يصرفون لهم السلع، وربما أيضا استفادوا منهم أحيانا من جهة لو احتاجوا إلى القرض من جهة معرفتهم ومعرفتهم بهم وثقتهم بهم، فيبيعون ويشترون، ويكون ما قسم الله بينهم بحسب ما يشرطانه بينهما. هذه أيضا من أنواع الشركات. والشركات اليوم كما سبق شركات كثيرة، ويكثر منها شركة المضاربات وشركة المساهمات التي تكون ولها أحكام بحسب الشروط التي اتفق عليها، معنى أن يجتمع ناس أو المساهمات بمعنى أن تجمع الأموال ثم يباع فيها ويشترى، فقد يكون من يدير العمل مشاركة، فيكون شركة فتكون مضاربة وشركة شركة عنان، تكون مضاربة وشركة عنان. وقد تكون مضاربة إذا لم يكن من المؤسسين للشركة مال، إنما يجمعون الأموال ويعملون فيها بحسب النسبة، وإذا شاركوا بأموالهم كانت من باب شركة العنان، لأنهم جمعوا إلى أموالهم مالا وعملا. فهذه الشركات الأصل فيها الصحة والسلامة، إلا أنه ينبغي التنبه إلى صحة الشروط والنظر فيها، والتي لا يكون فيها ظلم ولا هضم لأحد من الشركاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه، نعم رواه أبو داود. هذا الخبر من طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وقد ذكر البخاري في آخر في صحيح في آخر في باب الكتاب الخمس طرفا يسيرا منه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أعطى جابر شيئا من تمر خيبر، وقد رواه أبو داود كما هنا ووضح المراد، وفيه دليل على مشروعية الوكالة كما ذكر المصنف رحمه الله في أول باب الشركة والوكالة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أرسل جابر بن عبد الله أن يأتي له بتمر من خيبر فوكل، دليل على مشروعية الوكالة. وفيه أنه قال: إذا أتيت وكيلي فسألك البينة فضع يدك على ترقوته، وهي العظم، الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، الترقوة هذه، قال: ضع يدك على ترقوته. إذا قال يعني أحضر ما أو ائت بما يبين ويثبت أنك رسول، قال: إذا طلب منك بينة أو إذا طلب منك شيئا صدقه فضع يدك على ترقوته. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل بينه وبين ذلك الرجل الذي عامله علامة، قال: إذا أرسلت إليك رجلا فشككت أو في إرسال به أو في توكيل له، فالعلامة التي أرسلها أن يضع يده على ترقوتك، فإذا وضع اليد على ترقوة فهم أنه رسوله، وهذا أمر لا يعلم إلا من جهة الموكل نفسه. وهذا يبين أن الدلالة على العمل بالقرائن، مثل إنسان يرسل إنسان لأجل أن يأخذ منه مالا أو وديع، قال ذهب إلى فلان وأحضر منه، اتي بهذا المال أو بهذه السلعة، وهو لا والواسطة غير معروف لذلك الآخر، فيقول له إذا قال فلان كيف أرسلك فلان، أو هل تعرف فلان، أو ما هو الدليل والبين عن أرسلك، ضع يدك مثلا على رأسه، ويكون اتفاق بين المرسل والمرسل إليه مثلا، أو قل أو يعطي يعلمه كلمة يقولها، يقول كلمة يقولها من الكلمات، أو المقصود أنه يجوز لا بأس أن تكون القرينة فعل من الأفعال في بدن ذلك الرجل أو في بدن هو، أو أن يقول قولا، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام قال له ضع يدك على ترقوته، بدلالة على العمل بالقرائن وأنه يعمل بها، وأنها أيضا لها أصل في أبواب كثيرة كما عمل بها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه كان ربما قام بالشيء بنفسه، وربما وكل عليه الصلاة والسلام من يقوم بذلك. قال وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء الحديث، وقد تقدم الحديث تقدم حديث عروة بن الجعد البارقي، وقد ذكر مصنف رحمه الله قبل في باب شروط البيع، وفيه أنه عزاه إلى الخمسة إلا النسائي، وذكر له شاهدا من حديث حكيم بن حزام عند الترمذي، وسبق الكلام عليه. وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوكل، ربما وكل في شراء الشيء له، بدلالة على مشروعية الوكالة وأنها لا بأس بها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه. وفيه والحديث عن أبي هريرة متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر إلى الصدقة، بعثه ليأخذها من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل، أو قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، معنى اختلف فيه، قيل استسلف الصدق منه، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك مما جاء في تأويل الخبر كما في الصحيحين. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث في في أخذ الصدقة، دليل على مشروعية بعث السعاة كما ذكر مصنف وغيره في كتاب الزكاة، وأنه لا بأس من الوكالة في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا الوكالة التوكيل بين الشركاء الذين يتفقون في الشركة، فإن الشركاء في الغالب أنهم إذا اتفق اثنان في شركة من الشركات، فقد تكون الشركة واسعة، ففي ضمن الشركة أنه لا بأس أن يوكل كل منهم من يرى مناسب، لأنه قد تكون الشركة لا يقوم بها، فيها أعمال كثيرة لا يقوم بها، فإذا اتفق مثلا على الشركة فيقوم أحدهما بالاتفاق مع ناس يعملون أو كتاب أو موظفون يعملون معه، لأنه علم بالعرف والقرائن أن هذه الأعمال الكثيرة لا يقوم بها مثلا واحد منهم. وهذه أشياء في مثل هذا الزمان في الغالب أنه يكون فيها اتفاق وكتابة وتدوين وشروط مضبوطة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم، والحديث حديث طويل، وحديث جابر عبد الله هذا في صفة المناسك، وهو حديث طويل وهو منسك مستقل، وفيه أنه لا بأس من التوكيل في القرب والتوكيل في الأضحية والتوكيل في الهدايا. وقد نحر علي وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63، ونحر علي ما غبر وهو 37، والرسول نحر هذا العدد في آخر في حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعدها ولم يعش بعدها إلا نحو من 83 يوم 3 أشهر إلا شيئا يسيرا. وقال بعض العلم إن هذا إن نحره 63 في إشارة إلى سنة إلى عمره وأنه يموت عن 63 صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وفي هذا أيضا التوكيل في الحدود وأنه لا بأس وأن الإمام له أو الحاكم له أن يوكل في الحدود وأن يقيمها، لكن لا يوكل إلا من يعرف الحدود ويضبط ويضبطها ويعرف الحدود الشرعية في إقامة الحدود، وكذلك يعرف الحدود الشرعية فيما يتعلق بالإقرار، لأن هذه الحدود مبنية على الدرء والإسقاط، فإذا اعترفت أو اعترف من قام عليه حد ثم بعد ذلك تراجع فإنه يسقط عنه، فلا بد أن يكون عالما بها بدلالة على أنه يوكل في مثل هذا، بدلالة على أنه إذا كان يوكل في مثل إقامة الحدود الشرعية فالتوكيل في الأمور الأخرى مما يكون بين الناس في أمور الدنيا من باب أولى، لأنها أخف من جهة الأهمية والمسؤولية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. هذا الحديث حديث جيد، وقد رواه الإمام أحمد أيضا، وهو حديث طويل، وهو أنه أوصاه عليه الصلاة والسلام بخصال، أوصاه بحب المساكين وأن ينظر إلى من هو أسفل منه وأن يصل الرحم وإن أدبرت، قال: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. وهذا يبين أنه يجب أن يقول الإنسان الحق وأن يعترف به، والإقرار كما قال العلماء هو سيد البينات، لأنه اعتراف لا يحتمله، لأنه اعتراف ممن عليه الحق فلا يحتمل الشبهة. أما الشهادة فإنها تحتمل، يحتمل من جهة أنهم شهداء زور، أنهم شهدوا عليه ظلما، شهدوا له زورا، أو يكون وهموا فظنوا أن الشهادة صحيحة، فيحتمل ويعتريها وإن كانت حجة، لكن الإقرار هو إقرار ممن عليه الحق، فلهذا هو سيد البينات. ومن اعترف وأقر على نفسه طائعا مختارا نفذ ذلك عليه في الحقوق الخالصة للآدميين، فإنه لا يصح الرجوع عنها بلا خلاف. فإذا اعترف في الحقوق الخالصة والحدود التي هي خالص حق الآدميين، والحقوق الخالصة للعباد مثل أن يعترف لإنسان بأن له عليه قرض أو عليه دين من مبيع أو أن له عنده هذا الشيء وديعة أو أمانة، فإنه يثبت في ذمته، ولو أنكر بعد ذلك لا يقبل إنكاره، ويجب عليه ويلزم بذلك. وكذلك الإقرار في الحدود التي هي خالص حق البشر مثل القصاص، مثل حد القذف، فهذه إذا اعترف بها لزمته. أما الحدود التي خالص حق الله عز وجل كحد الزنا وما أشبهه، فهذه الحدود تبنى على الدر والإسقاط، ولهذا لو اعترف ثم رجع فإنه يترك، بل إنه يلقن كما لقى النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا، لقنه إلى أن يرجع وعرض له بذلك عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو رجع أثناء إقامة الحد فالصحيح أنه يترك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ماعز هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. فإن رجع صراحة بقال إنه قال إنه لم يفعل الزنا، لم يزني، فإنه يترك باتفاقا. وإن رجع تعريضا أو ضمنا ولم يكن صراحة بأن هرب فالصحيح أنه يترك، هو لأنه إذا كان يعرض له بالرجوع فمن باب أولى إذا هو هرب فيترك. فالمقصود أن الإقرار في مثل هذه الأشياء يقبل فيه الرجوع، بخلاف الإقرار في الحدود في الحقوق الخالصة للعباد، وكذلك في الحدود التي هي خالص أو حق الآدميين. باب العارية. يقال العارية ويقال العارية، وهي من عار الشيء إذا ذهب أو أعار الشيء، ولأن العارية تذهب من يد المعير إلى يد المستعير سميت عارية، وقيل إنها من العار، وفيه نظر، لأنه لا عار في العارية ولا نقص، فقد استعار عليه الصلاة والسلام، فلهذا ليس فيها عار ولا نقص، إنما هي من الحقوق أو من الأمور التي هي من مرافق الناس، بل هي وهي مشروعة. وقال جمع من العلم إنها واجب، قوله تعالى: ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه كما روى أبو داود وغيره أنه قال هو القدر والفأس، وإذا استعاره أو إذا طلبه، إذا طلب قدرا أو فأسا أو غيرهما مما يكون بين الناس، فهذا أيضا مما لا يمنع. والجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض العلم إلى أنها واجب، والقول بوجوبها أظهر خاصة مع الحاجة، لأنها لا مؤونة فيها. أما إذا كان فيها مؤونة أو فيها ضرر على المستعار منه فإنه لا تلزم إلا إذا كان فيه ضرورة من المستعير وحاجة من المستعير، فتقدم ضرورة المستعير. ولهذا لو اضطر إلى طعام وجب إطعامه على الصحيح ثم هل يجب بدله، فيه خلاف، وإن كان الأظهر أنه يجب بدله له ولا يلزمه البدل إلا إذا كان صاحب الطعام مضطر إلى طعام، فهو أولى بحقه وأولى بطعامه وشرابه. وهذا في الحقيقة من باب الإتلاف، ليس من باب العارية، لكن يشبهها من جهة أنه حق واجب طلبه. أما العارية فإنها إباحة المنافع أو تمليك المنافع على خلاف، هل هي إباحة المنفعة أو تمليك المنفعة؟ والأظهر أنها إباحة المنفعة، فالمستعير يستفيد من هذه المنفعة إذا استعار منك أخوك، أو طلب الجار من جاره، أو من قريبه أو من صديقه عارية مما يكون بين الناس، عارية أواني أو ملابس أو فراش أو عارية كتاب، فينتفع به لكن لا يملك المنفعة، لأنه لو قلنا إنه يملك المنفعة جاز للمستعير أن يؤجرها وجاز له أن يعيرها. والأظهر أنه يملك، أنه يباح له الانتفاع، أن له الانتفاع، حق الانتفاع، ولا يملك المنفعة فيتصرف فيها، هذا هو الأظهر. فعلى هذا هي مشروعة على هذه الجهة، وهي في الغالب لتكون لا مؤونة فيها ولا ضرر. وقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. هذا فيه دلالة لما ذهب إليه بعض العلم وهو مذهب أحمد والشافعي إلى أن العارية يجب ردها ويجب ضمانها إذا تلفت، بقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فمن أخذ شيئا واستعار شيئا فإنه يجب أن يؤديه، والعارية نوع من الأمانات، لكن هل تضمن أو لا تضمن على خلاف. ذهب بعض العلم إلى أنها مضمونة في ذمة المستعير مطلقا، وأنها لو تلفت فإنه يضمنها ولو لم يفرق. وقال أبا آخرون من العلم إنها لا تضمن إلا بالتعدي، وهذا أظهر، وذلك أن هذا الحديث روى الحسن عن سمرة وفيه انقطاع. ولو ثبت هذا الخبر فإن هذا ليس خاصا في العارية، بل إن جميع الأمانات يجب أداؤها، حتى الأمانات التي ليست من باب العارية، معنى أن يكون عندك أمانة لإنسان فلا تتصرف فيها لأنها أمانة، فيجب أن تردها، ولا يجوز لك أن تضيعها، ولو فرط فيها ضمنها. كذلك العارية فالأصل فيها وجوب الرد، أما إذا حصل أن تلفت بالاستعمال المعتاد فلا ضمان، مثل أن يكون استعار منه ثوبا فلبسه ومع طول المدة حصل فيه تلف أو شقوق أو خروق، فإنه لا يضمن لأنه استعمال معتاد، وهو كالإذن، ومن أذن في شيء والإذن في شيء إذن فيما تولد عنه، فهو إذا أذن في لبس الثوب ولبسه اللبس المعتاد فهو قد أذن فيما تولد عنه مما يحصل للثوب من سحل أو تشقق أو غير ذلك. لكن لو أنه كان لبسه له على غير وجه المعتاد فإنه يضمن، لأنه نوع من التعدي. وكذلك إذا تلفت هذه العارية بلا تعدي منه، حفظها بما يحفظ فيه مثلها واستعملها الاستعمال المعتاد، فلا ضمان عليه، هذا هو الأظهر. ثم العارية يجوز أن تكون مطلقة ويجوز أن تكون مؤقتة. فإذا أعرت عارية لإنسان فله أن يستعملها ما دمت أنت لم تؤقته، فلو أعرته كتابا فله أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه مهما طالت المدة ولا يقيد. لكن إذا هل له الرجوع المعير؟ الجمهور يقولون إن له الرجوع، لو أعاره اليوم مثلا الصباح، أعاره الكتاب الصباح، يجوز له أن يأخذه بعد الظهر. لو قال ما أمكن يستعمل، أخذته منك ولا ما أمكن القراءة فيه ولا الفائدة منه، يقول له أن يرجع، لأنه ماله وأعاره له عارية وليس لازم وليست لازم واجبة في حق المعير، كالقرض ليس لازما الأجل في حق المقرض. والأظهر في باب العارية كما سبق في باب القرض أنها إن أجلت صح الأجل فيها. فلو قال عرتك هذا الكتاب شهر، أو أعرتك مثلا هذا الثوب شهر، فإنه تثبت المدة ويلزم، والمسلمون على شروطهم، ولا يجوز الرجوع قبل، ولا يلزم أن يسلم قبل شهر المستعير، وإن أراد أن يرجع له ذلك. لكن المعير لا يطلب إلا بعد هذه المدة. ولو أعاره مطلقا بلا تحديد فالأظهر أنه لا بد أن يتركه مدة ممكن يستفيد منها، فإما أن يحدد المدة أو أن يترك له هذا الشيء الذي استعاره مدة يمكن أن يستفيد منه، إلا لا يحصل المقصود من العارية، خاصة إذا قيل إنها واجبة، فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب. فإذا عاره شيء وقلنا إن العارية واجب وهو محتاج له، ثم طلبه مباشرة قبل التمكن من انتفاع به وهي واجبة لظاهر الأدلة، فإنه الأظهر أنه يتركه معه مدة حتى يمكن الانتفاع به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الماشية قال من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها، يعني في يعني فهذه حقوق واجبة في المال، واجبة في الماشية، وهكذا في سائر الأموال مما يكون لا مؤونة فيه ولا ضرر ويحتاجه أخوك فإنك تعيره إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من حفاظ وهو شامل للعارية. وهذا الحديث رواه كما ذكر صنه أبو داود الترمذي، وفيه وهو من رواية شريك بن عبد الله النخعي وقيس بن الربيع، وهما فيهما ضعف، لكن باجتماعهما يقوى الطريق ويقوى الحديث. وله شاهد عند أبي داود من رواية آل عبد الله بن صفوان بنفس هذا اللفظ، أو له شاهد آخر رواية يوسف ماهك عن رجل أن يوسف ماهك قال كان رجل ناظرا أو وصيا على قوم فأنفق عليهم مالا، فكلمه في هذا وأن يأخذ من مالهم، فقال إن أبي حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدي الأمانة إلى تملك ولا تخن من خانك. فهذا شاهد له، وهذا يبين أنه يجب أداء الأمانة ولا يجوز الخيانة فيها، وهو بعمومه شامل للعارية كما سبق. كمن يجب أداء الأمانة فإن أداء العارية واجب من باب أولى، لأن الأمانة في الحقيقة فيها معروف وحاجة للمؤتمن نفسه، أما العارية فهي حاجة للمستعير، فهو أعطاك هذه الحاجة وعارك هذا الشيء لحاجتك، فكان الإحسان إلى أخيه والاجتهاد بأدائها من باب أولى، من جهة أنك أنت صاحب الحاجة، فإذا لزمت في حق المؤتمن الذي هو حافظ لها ولا يأخذ حافظ لها من باب أولى أن يكون في العارية. نقف على حديث على بن أمية رضي الله عنه.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل التفاضل في الربح بين أصحاب الشركات جائز لكل أنواع الشركات، وما هو الضابط فيه بين الشركاء؟
هو كما تقدم الأظهر أنه لا بأس به، سواء كانت الشركة في بدن أو في مال، هذا على الصحيح. والشركات لا تخلو إما أن تكون على عمل أو على مال أو على ضمان، هذه وجوه كسب المال، إما أن يكون على مال بمعنى أن يقدم هذا ماله، ومثل شركة المضاربة تتفق مع إنسان مضاربة تقول هذه 10,000 ريال تعمل فيها، فهو في حقك مال وفي حق المضارب عمل منه، فهو يأخذ مثلا نسبة الربح بعمله، والمضارب صاحب المال يأخذ الربح بماله، فحل هذا الكسب له بماله وذاك حل الكسب له بعمله. كذلك أيضا الضمان أو ضمان، هذا الوجه الثالث من وجوه حل الكسب، وهو الضمان بأن يتقبل أعمالا أو صنائع من الصنائع، بأن يتفقا وأن يتقبل في ذممهما، ليس لديهم مال أو بجاههم، فيتقبلان عملا من الأعمال ويكونان ضامنين له فيتقبل، فهذا أيضا ضمان. فإذا اختلف وتفاضل الربح سبق أنه على الصحيح لا بأس، سواء كان في مال وعمل أو في مال من أحدهما وعمل آخر كالمضاربة، أو مال وعمل منهما جميعا كالعنان، أو مجرد ضمان وهو تقبل بذممهم، لأن هذا كما سبق يختلف بحسب معرفة الشركاء وبحسب فهمهم للصنائع، وهذا أمر مشاهد، فعلى هذا لا بأس من التفاضل بالربح بحسب ذلك.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الفرق بين قولنا إن العارية مباحة المنفعة ومباحة الانتفاع؟
الانتفاع المنفعة عندنا يسمونه ملك المنفعة وملك الانتفاع. ملك المنفعة هو أنك تملك نفس المنفعة، مثل المستأجر الذي يستأجر البيت فهو ملك المنفعة، فله أن يؤجر على صحيح كما هو قول جمهور أهل العلم، إلا أن يشرط عليه صاحب المنزل أنه يسكن بنفسه فلا يؤجر. أما إذا كان العقد مطلق فله أن يسكنه، وله أن يؤجر من ينزل منزلته بمن ينتفع بمن يستفيد من هذه المنفعة مثل استفادته بلا ضرر بهذا المستأجر أو بهذه العين المؤجرة.